ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس الموافق للثامن من ذي القعدة لعام 1432 من الهجرة، الذي وافق السادس من شهر 10 من شهر أكتوبر لعام 2011 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 20 من دروس شرح كتاب معارج القبول، وانتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببداية شرح المصنف للمنظومة أو للمحتوى الأصلي للمنظومة، حيث قال: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. والإخوة المتابعين معايا يعني لابد أن يحفظوا المتن، وعرفنا قرأت معكم: أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله. ومنه هذا التصنيف: بسم الله متبركا ومستعينا به أو إياه بالباء وبدونه، أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال تعالى معلما لنا في قائفة فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والحديث رواه الترمذي وأحمد، هو خطاب شامل لجميع الأمة، يعني وإن كان جاء في صيغة مخاطبة لفرد، إلا أنه قاعدة عقدية موجهة للأمة جميعا. وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط نهي لنا عن الاستعانة بغير الله، لأن ده سياق شرط: إذا استعنت فاستعن بالله، لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره سبحانه وتعالى. فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى عليه، فكيف يجوز أن يطلب أو أن تطلب الإعانة منه؟ يعني لا يصح أن يطلب العاجز العون من العاجز، والعاقل يفهم ذلك بادي إذ بد. وخلاصة القول في تفسير البسملة، قرأت معكم كل ذلك في المرة السابقة، والكلام على تفسير البسملة مستوفى في كتاب المفسرين، في كتب المفسرين. ولنذكر خلاصة ذلك فنقول: الباء أداة تخفيض، ذات جر يعني ما بعدها، ومعناها في البسملة الاستعانة، وتطويلها في القرآن تعظيما لكتاب الله عز وجل، وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة. وطبعا هي أصلا في اللغة حتى بتضاف كذلك، حتى تكتب كذلك، وإن كانت في الرسم ممكن ترسم به سين أو ترسم به ألف سين لكثرة استعمالها. وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولها إلى الباء في الرسم، في بعض الرسم العثماني في يكتبوا البه بعدين مسافة طويلة وبعدين السين على السقوط. ولذلك لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك الذي خلق ليه به ألف سين باسم ربك، ردت الباء إلى هيئتها، يعني أعطيت قوة ولم تطول. وبعدين وقفنا بقى في الكلام على الاسم هو المسمى وعينه وذاته، فإنك تقول ده طبعا في حق ربنا فقط، يعني الاسم هو المسمى وعينه وذاته، فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. احنا قلنا ان الوجود اما ان يكون وجود رسمي، واما ان يكون وجود ذهني، واما ان يكون وجود حقيقي، والحقيقي يعني العيني اللي هو عين الشيء. بمعنى اذا انت رسمت كلمة، هذه الكلمة اما ان تكون معلومة عندك او لا تكون معلومة. فاذا كان الطفل الصغير يقال له شجرة، فانه اذا كان يميز الحروف يعرف ان المرسوم هو الشين والجيم والراء والتاء المربوطة، بمعنى انها هذا المرسوم وجد عنده كلمة حروف تجمعت ورسمت فيما يراه كلمة. هذا الوجود هذه الكلمة لها وجود حقيقي ولها وجود عيني، لكن هو لا يعرف منها الآن إلا الوجود الرسمي اللي هي الشين والجيم، فده وجود اسمه وجود رسمي. وبعدين يمكن أن يشرح المعلم لهذا الطفل الصغير المميز ما يتعلق بهذه الحروف المرسومة، فيقول له هي ذلك المكون ذات الساق والأفرع والورق والثمار، فيتخيلها بذهنه فترتسم له صورة بناء على الرسم، فيجمع في ذهنه تصور لهذه اللفظة المرسومة. وهذا الوجود الآخر يسمى وجود ذهني، وجود ذهني. فإذا أخذه المعلم إلى مكان الشجرة وأراه عينها اللي هو حقيقة الشجرة وعينها، فهذا يسمى وجود عيني. فلكل اسم أو لكل مسمى وجود، إما وجود رسمي وإما وجود ذهني وإما وجود عيني وحقيقي اللي هو الوجود الذاتي. فعندما تقول مثلا أحمد، فإما أن يكون أحمد اسم لما لا تعرفه، وإما يكون اسم لعلم تعرفه. فإذا قيل أحمد فأنت تحمله على أنه اسم لعلم لا تعرفه، فيبقى وجود رسمي بس، بس انت تعرف ان مدلولها ايه؟ مدلولها دل على آدمي يستعمل في تسمية هذا الاسم لكن لا تعرفه. لكن اذا قيل لك احمد الفلاني، فيبقى انت عندئذ تجمع ما بين الوجود الرسمي والذهني والعيني، تقول اه احمد فلان. هذه الثلاث يمكن لا يمكن ان تجتمع على الحقيقة الا في حق الله. بمعنى عندما يقال الله او الرحمن او الرحيم او الملك، فيبقى الاسم اللي هو الرسم، الرسم هو عين المسمى اللي هو الذهني، وهو عين الحقيقة وهو الذات. فيبقى الاسم دل على معنى في الذهن، ودل على المسمى حقيقة وهو ذات رب العالمين، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا في حق. ولذلك قالوا الاسم هو المسمى وعينه وذاته. فإنك عندما تدعو تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، لا يقال أنك دعوت الاسم، ولا يقال أنك دعوت المعنى الذهني، إنما يقال أنك دعوت الله، دعوت ذات الله. ليس هذا أن الحروف التي رسمت لتدل على ذلك المعنى أو لتكون مرسوما لما له وجود في الذهن والحقيقة ذات الله سبحانه هي ذات الله. فالمرسوم ما هو إلا إشارة، لأن الأحرف تكون لفظا له معنى، فهذا اللفظ ما هو إلا هذا اللفظ المرسوم زي اللي في الورقة أو على اللوح أو حتى في القرآن أو في السنة، هذا اللفظ ما هو إلا جمع لمعنى مراد وهو المسمى بإيه؟ بمعناه الذهني ومعناه الحقيقي. لكن لا يقال إن أنا إذا كتبت الله على لوح يبقى هو ذات الله، إنما تكون هذه حروف مرسومة تدل بلا انفكاك على اسم لذلك المسمى المعلوم ذهنا والمعلوم ذاتا وهو الله سبحانه وتعالى. تكون هذه الحروف دالة على مسمى لا ينفك عنها الذي له حقيقة الوجود في الذهن والوجود في الايه؟ في الذات. فعندما تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، انا ليه بشير للمسألة دي؟ هيجي لها تفصيل فيما بعد، لكن لان المسألة دي جادل فيها الجهمية وانكروها وقالوا لا، الاسم شيء والمسمى شيء اخر. فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودي مسألة حنقف عندها طويلا في طيات الكتاب فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لكن أحب أن تعرف هنا ماذا؟ تعرف أن أسماء الله مهما تعددت فهي لمسمى واحد، وأن تعدد الأسماء لا يعني تعدد الذوات. تعدد الأسماء لا يعني تعدد الذوات. فإن قلنا أن لله 99 اسما، أو قلنا أن لله آلاف من الأسماء لا يعلمها إلا هو، أو ملايين من الأسماء لا يعلمها إلا هو، فهذه كلها أسماء لإيه؟ لذات، ها، هي ذات الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الذي لا يتعدد سبحانه وتعالى. طيب هل تعدد الأسماء وارد للذات الواحدة؟ طبعا وارد، إذا كان إحنا في المخلوقين الناقصين المركبين من عظم ولحم ودم وجلد، مالنا لنا يكون الواحد يعني بدأ شخص واحد وله عدة أسماء، صح؟ يقول لك ده هو اسمه أحمد، وبيدلعوه يقول له عادل، وفي الشغل يقول له يا سمير، وهكذا. هل دي واردة ولا مش واردة؟ وإنت عارف كويس إن هو كده، فيبقى إيه؟ ده وارد في حق النقص. فلا يصح أن يقال أن تعدد الأسماء تعني تعدد الذوات، وده اللي أنكره الكفار بأنهم لا يعلمون وبأنهم لا يفقهون، لأنهم لا فاهمين بيقولوا إيه ولا فاهمين بيسمعوا إيه، يعني لا علمين المعلوم ولا فاهمين المفهوم. عشان كده وصفوا بأنهم لا يعلمون وصفوا بأنهم لا يفقهون. لما قال لهم ربنا الرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنت بتعبد ربنا ولا بتعبد الرحمن ولا بتعبد الرحيم؟ فكأنه الذي لبسه عليهم إبليس أن تعدد الأسماء يعني تعدد الإيه؟ الذوات. لكن ولله الأسماء، ولله واحده الأسماء متعددها الحسنى فادعوه، مش فادعوهم، فادعوه بها، ادعوا الواحد بأسمائه بالأسماء المتعددة. آية الأعراف 180. وقال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، يعني قولوا يا الله، قولوا يا رحمن، قولوا يا رحيم، ايما تدعوا، ها، فله، ضمير هنا ايه ولا فلهم؟ فله الاسماء الحسنى. آية الاسراء 110. ولو كانت اسماء الله غيره، يعني لو كان الاسم غير المسمى، ولو كان الوجود الرسمي ينفك عن الوجود الذهني، ينفك عن الوجود الذاتي والعيني، ها، لكان الداعي بها مشركا، اذ دعا من مع الله غيره. لو كان الاسم حاجه والله حاجه، يبقى انت لما تدعو الاسم تقول يا الله او يا رحمن او يا رحيم او يا سميع او يا مجيب، يبقى انت ايه؟ دعوت غير الله. لكن لقد امرنا الله بان ندعوه باسمائه، مما يدل على ان اسمائه هي دعائه هو، أن دعائه بأسمائه هو دعاء إلى ذاته، دعائه بأسمائه هي دعاء لمعين هو الله سبحانه وتعالى. ولكانت مخلوقة، إذ كل ما سوى الله مخلوق، وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله وتعالى، في أسماء الله تعالى وصفاته. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الإسماء. بسم الله، ده كان باسم الله، علم على ذاته. طبعا احنا عارفين ان أسماء الله أسماء أعلام وأوصاف، فهم؟ أي أسماء في غير الله أعلام فقط. اسم علم، أحمد اسم علم، مش كده؟ احمد اكل الايه؟ الطعام، يقول احمد مبتدا اسم علم واكل فيها، مش كده؟ يبقى ايه ده؟ اسم فقط، علم فقط، ليس شرطا أن يكون وصف، بدليل الرجل يكون في مشاحيح واسمه كريم، ويكون الرجل قصير واسمه نخلة، ويكون الرجل وهكذا، يعني لا، لأنه ليس هناك ارتباط بين الأسماء والأوصاف. لكن في حق الله هي أسماء دل على ذاته، عالمية من جهة اللي هو اسم عالم على حسب اللغة، وفي نفس الوقت ايه وصفية، يعني كل اسم دل على الصفة التي هو مشتق منها، اللي هي تكونت الحروف دي من نفس المعنى. يعني لما نقول الرحمن، الرحمن ده عبارة عن ايه؟ الرحمن اسم ايه؟ رحمن لما نقول الرحمن لابد ان يكون له مكون من حروف، هذه الحروف تدل على ايه؟ على رجوعها لاصل، مصدرها ايه؟ مصدرها رحمة، صح؟ رحمة دي المصدر، المصدر يدل على الصفة، كل اي مصدر هو دل على صفة، اي مصدر، مفهوم؟ فبنقول احمد من الحمد، كريم من الكرم، فيبقى ايه؟ ده مصدر، المصدر ده صفة. كل اسم من اسماء الله ها اي حروفه الاصلية اللي هي المصدر الذي تؤخذ منه حروف هذا الاسم ماله؟ صفة، هذا الاسم راجع لهذه الصفة. يبقى هذا الاسم لم يأتي وصفا، لم يأتي علما، انما جاء وصفا قبل ان يكون علما. فلما كان الله ذو رحمة، او كان الله رحيم ها، او كان الله يرحم والفعل ها، فسمي ايه؟ رحمن. هو الذي سمى نفسه الاسماء دي يسمي الله بها نفسه، فصار ايه؟ صار الوصف اسبق ولا العلم؟ الوصف اسبق. ليه؟ لان الوصف متعلق بالذات، الوصف متعلق بالذات، فالوصف اسبق. فلذلك الاسماء مشتقة من مصادرها التي دلت على صفاتها، مفهومة؟ يبقى الرحمة دي مالها؟ تقول الرحمة صفة من صفات ذات الله، وسمى الله منها نفسه رحمن رحيم. الكرم صفة قائمة بذات الله، وسمى الله منها نفسه كريم، واضحة؟ الخلق صفة ها من صفات الذات ها، وسمى الله منها خالق. العظمة صفة من صفات الذات، وسمى الله نفسه منها عظيم، واضحة؟ لم تسبق الأسماء الصفات، بل سبقت الأصفات الأسماء الصفات الإيه؟ الأسماء. مش بغض النظر عن المرحلية، ما تفهمش كلامي إن ده في مرحلية، لأن ده كلام كله للتعليم، لكن ذاته وصفاته وأسماؤه ها لها أزلية واحدة، لها إيه؟ أزلية واحدة، يعني لها قدم بعيد واحد. هذا القدم ليس له ابتداء، هذا القدم ليس له ابتداء، لكن ما فيش مرحلية يا اخوان، يعني ما فيش مرحلة ذات وبعدين بعد منها تطور فبقى في مرحلة صفات، بعد كده في تطور بقى في مرحلة ايه؟ اسماء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يغير ولا تغير سبحانه وتعالى، مفهوم؟ لأن صفاته لا تتغير، وصفاته لا تزداد ولا تنقص، لأن ذاته لا تزداد ولا تنقص، فهو كامل سبحانه وتعالى، أول كامل ها أزلي، آخر كامل أزلي، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وهيجل ده تفصيل إن شاء الله. إنما أنا أقصد أقول إن كل ده كلام ذهني، كلام تعليمي، وليس مراحل تكوينية، واضحة؟ وليست إيه؟ مراحل تكوينية. أما احنا في حقنا يسبق وجودنا اسمنا، واسمنا ليس مأخوذ من صفة في ذاتنا، صح؟ الولد بيولد أو البنت وبعدين يسمى بعد أسبوع بعد شهر، يبقى الاسم مأخوذ ولد ذات وبعد مرحلة جت، وليس هذا الاسم مأخوذ عن صفة قائمة بذاته، صح ولا لا؟ يعني لا يقال هو الولد ده ماله كريم فاحنا هنسميه كريم، الولد ده فيه سعادة قائمة بذاته فهنسميه سعيد، لا، انما اسماء فقط هي عالمية لمجرد ان يعلم بينه وبين اخرين ممن يقارنون. فبنقول والله ده علامة، زي ما يكون عندك اولاد ممكن تكون نفسك تسمي محمد 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 محمد، نفسك كلهم تسميهم كده، بس هتبقى ايه؟ صعب تعليمهم. حتى اللي كان بيعمل كده زمان كان يقول محمد عادل، محمد عقل، محمد سيد، محمد يعني ايه، يسميه محمد مع اسم تاني بس عشان يميزه. اذا لابد من علامة تميزه. الله علم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه، ولذلك قال هو الاسم الجامع. الله الاسم الجامع لكل الأسماء والصفات، الاسم الجامع لكل معاني الأسماء والصفات، ولذلك كل فعل يضاف إليه إلى هذا الاسم، وكل اسم يضاف إلى هذا الاسم، مفهوم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله الذي بيده القيوم، الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي تجد الأول هو الذي يضاف إليه كل، فهم؟ مفهومة؟ قد ينسب الفعل، حاضر، قد ينسب الفعل إلى اسم آخر غير الله، لكن دي قليلة ونادرة، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، فأضاف الاستواء على العرش على الرحمن. إنما العموم كله هو أنه إيه؟ الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأضاف الرحمن الرحيم إلى إيه؟ إلى الله. ها؟ الله خالق كل شيء، فأضاف خالق كل شيء إلى الله، فهم؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فبقى الله الذي خلق السماوات والأرض، فحتجد كل الإضافات مالها مضافة إلى ذلك الاسم اللي هو الاسم الجامع الذي تضاف إليه كل الأسماء والأفعال والصفات، تضاف إليه كل الأسماء الحسنى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أي طه، ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله، ألا أنت تقول الكريم من أسماء الله، وحتى أنت لما بتيجي تنشئ أي قضية عقدية بتقول إيه؟ ها، الربوبية من أوصاف الله، الإلهية من أوصاف الله، مفهوم؟ الأسماء والصفات، نثبت الأسماء لله ونثبت الصفات لله التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى كل المضار كلام على إيه؟ ها، على هذا الاسم اللي هو الله. يبقى هذا هو الاسم الذي ترجع إليه كل الأسماء، تضاف إليه كل الأسماء، ها، تضاف إليه كل الأفعال، تضاف إليه كل الصفات. ولذلك أنت تقول الرحمن من أسماء الله تعالى، والرحيم من أسماء الله تعالى، ولا تقول الله من أسماء الرحمن، ولا تقول الله من أسماء الرحيم، مع أن ده صح، إنما استعمال القرآن ولغة القرآن إن من الذي يضاف لمن؟ يضاف كله إلى الله. أنا لو قلت الله من أسماء الرحمن غلط ولا صح؟ صح، من حيث المعنى العقلي الصواب صح، لأن الرحمن اسم الله والله من أسماء، إنما المعمول به في الكتاب والسنة إن الإضافة تكون لله ولا للرحمن؟ لله. لا الله، الرب صفة، الرب صفة، مفهوم؟ ويقال وتقال تقال منها اسم، انك انت لما تيجي يعني تبقى مكان مناجاة لما تضيفها تقول ايه؟ ربنا. اي لا، من الى هنا صفة، انا بقول على اسم، اسم الله هو اللي اسم، إلهنا صفة وربنا صفة، لكن يصح المناجاة بإلهنا ويصح المناجاة بربنا بعد الإضافة، مفهومة؟ زي رحمنا، زي خالقنا، رازقنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، والحديث رواه البخاري ومسلم. واختلفوا في كونه مشتقا أو لا، اختلفوا في اسم الله. الحديث طبعا ده هيجيله تفصيل مبحث طويل في مسألة 99 اسم، وهل هي اقصاء واحصاء لكل اسماء الله ولا هي اكثر من ذلك، وهل هي ورد بها نصوص تذكرها ولا، كل ده يأتي ان شاء الله. اختلفوا في كون اسم الله مشتق ولا غير مشتق. ذهب الخليل وسيبويه اهل اللغة وجماعة من ائمة اللغة والشافعي والخطابي وامام الحرمين اللي هو الجويني ومن وافقهم الى عدم اشتقاقه، قالوا هو ايه هكذا جاء، هكذا جاء، ويسمى عندها اللغة جامد يعني ليس له مصدر، ليس له ايه مصدر. فما دام ليس له مصدر يبقى معنى ذلك ايه مش مشتق، لان طالما مشتق يبقى له ايه مصدر. فقالوا لان الالف واللام فيه لازمة فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام، مفهوم؟ لأن ألف ولام التعريف لا يدخل عليها النداء، ألف ولام التعريف لا يدخل عليها النداء، مفهوم؟ لكن لما بتكون الألف واللام من أصل الكلمة ليست للتعريف يدخل عليها الإيه؟ النداء. فأنت تقول يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم، لكن ما ينفعش تقول يا الله يا الرحمن يا الرحيم، واضح؟ ليه؟ لأن الألف واللام في الرحمن والرحيم مالها للتعريف، مفهومة؟ فهم قالوا عشان الألف واللام دي أصلية فتبقى هذا اسم على ما هو عليه غير مشتق. يبقى ده فريق منهم قال إن هو فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام وقال آخرون أنه مشتق، واختلفوا في اشتقائه قيه على أقوال، أقواها أنه مشتق من أله يأله إلهة، من أله يأله إلهة، فأصل الاسم الإله أو الإله، فحذفت الهمزة وأضغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله، يبقى الإله حولت إلى الله بالإضغام والتخفيف. ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، مع قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يعني إيه؟ يعني في سياق نفس المعنى، في سياق جاء وهو الذي في الأرض إله وفي السماء إله، نفس المعنى ده بالضبط جه بصيغة أخرى اللي هي إيه؟ وهو الله في السماوات والأرض. قالوا يبقى إذن مرة ذكروها بمصدرها ها وهو الذي في الأرض إله ها وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، مرة ذكروا يعني مرة ذكرت بمصدرها، وفي الآية الأخرى ذكرت بإيه؟ بالاسم اللي هو مشتق من ذلك المصدر. يعني حط الايتين جنب بعض، اية الانعام واية الزخرف، اية الزخرف بالمصدر ده بقى الناس اللي قالوا بالاشتقاق قالوا كده، انا بس بجمع بالاقوال عشان نفهم. فاللي قالوا بالاشتقاق قالوا في اية الزخرف قال الله تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، هنا ذكر بايه؟ ذكر بايه؟ بالمصدر. في اية الانعام ذكروا بالاسم، نفس القضية اللي هو القضية المثبتة وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال يبقى إذن إيه؟ هذا المعنى المذكور ذكر مرة بالمصدر في آية الزخرف ها وهو الذي في السماء إله، وذكر مرة بالاسم في آية الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض، ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له. ومعنى أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، فالله المألوه أي المعبود. ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل، وقيل أنه هو الاسم الأعظم، قيل أنه وذا مذهب كتير من العلماء أن اسم الله والاسم الأعظم. ليه؟ لأن لما بيجوا يفسروه حتى من أيام أتباع، لأن في صحابة ما فسروهوش ولا أول جيل من التابعين، لا آخر أتباع التابعين وأول أتباع التابعين فسروه بأنه إيه؟ الاسم الجامع لكل معاني الأسماء والصفات. يعني أنت لما تيجي تقول إيه؟ طب هو مشتق من كده، هل هو معناه أنه هو إله؟ الله يعني معناها إله؟ لا، باي الله الذي يؤله، الله معناها يؤله. طب يؤله يبقى إذن هو إيه؟ إذن هو الاسم ده يحتوي على كل المعاني التي تقتضي تأليه، يبقى في التقديس وفي التعظيم وفي الرحمة وفي الحنان وفي المنان وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي السميع وفي البصير، ما هي كل دي بتقتضي تأليه، صح؟ صح ولا لا؟ يبقى إذن قالوا إيه؟ قالوا إن المعنى ده مش الله تساوي إله، لا ده الله مشتقة من إله. طب مشتقة إزاي؟ قالوا الله دي من أله يأله، يعني من إيه؟ يعبد، في النهاية تعبد، يعني يعبد هو. لذلك ها عشان كده حتى ابن عباس قال تأول قول الله تعالى ويذرك وآلهتك، يعني وعبادتك، مش وآلهتك، وآلهتك يعني. وفي قراءة عند ابن عباس وآلهتك يعني وتعبدهم لك، مفهومة؟ واضحة؟ ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل، وقيل إنه هو الاسم الأعظم. هذا الكلام اللي هو أنه اسم ورد في أحاديث صحيحة ما هو الاسم الأعظم، والأمر توفيقي لاجتهادي، توقيفي لاجتهادي. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان مشتقان من الرحمة. احنا قلنا برضو عشان تتخيل كده، قلنا ان الاسم ان الصفة سبقة للاسم، ها الصفة قائمة بالذات، وسمى الله عز وجل كل صفة قائمة بذاته على الحق، ما لا سمى الله نفسه باسم من هذه الصفة، مفهومة؟ يبقى احنا كل اسم هنشوفه هنرجعه الاصل برضو من غير مرحلية، تذكر دي وخليها قاعدة في دماغك عشان ما يحصلش خلل ولا اشتباه ولا تلبيس من ابليس. يبقى اذا الرحمن مصدرها ايه؟ رحمة، والرحيم مصدرها رحمة، صح؟ يبقى اذا هذان الاسمان راجعان لصفة ايه؟ الرحمة، مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن اشد مبالغة من رحيم. دايما بتوع اللغة بيقولوا زيادة المبنى تقتضي زيادة المعنى، زيادة المبنى تقتضي زيادة المعنى. لما يكون كلمات من مصدر واحد تبقى أكبر معنى في أي كلمة اللي مبناها أكبر، المبنى يعني عدد الحروف. فإحنا عندنا رحيم مالها أربعة، رحمن خمسة، لأن ميم ألف، ميم ألف عشان بس ما تقولش رح ميم نون، رحمن راء حاء ميم ألف نون، يبقى كام؟ خمسة. يبقى رحمن أعلى في المبنى من رحيم، يبقى أي أعلى في المعنى من رحيم، مفهوم؟ ولذلك رحمن ذكرت في حق العالمين ورحيم ذكرت في حق المؤمنين، مفهومة دي؟ واضحة؟ رحمن العالمين ورحيم بالمؤمنين. ده مش معنى ان رحيم مش عامة، بس افهمك ان ده مبنى اعلى، يبقى معنى اعلى. اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن اشد مبالغة من رحيم، فالرحمن يدل على الرحمة العامة للعالمين، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، اي الطه. والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، آية الأحزاب 47. ذكره ابن جرير، أنا بمل التخريجات للإخوة اللي طبعتهم ما فيهاش تخريجات عشان يستفيدوا. ذكره ابن جرير بسنده عن العزرمي بمعناه، والعزرمي هو عبد الملك بن أبي سليمان، روى له مسلم والأربعة والبخاري تعليقا، وهو صدوق في الحديث. فابن الجرير روى بسنده عن العزرمي بمعنى هذا الكلام، اللي هو بمعنى ايه؟ ان الرحمن والرحيم من مأخوذان من صفة الرحمة. وفي الدعاء المأثور قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وهذا الأثر عزاء السيوطي إلى ابن أبي شيبة مرفوعا من رواية عبد الرحمن بن صابت وهو في الدر المنثور، ووجد موقوفا عنده في مصنفه، يعني ممكن يكون موقوف وليس مرفوع حتى لا يظن أحد أنه حديث مرفوع. والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن سبحانه وتعالى يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة. برضو معلش في حاجات هأجلها لأنها هتحتاج وقفة يعني تخينة شوية. فإيه احنا عندنا في الصفات هنجد ان في صفات ذات وهنجد ان في صفات افعال، وصفات الذات هنجد منها صفات معنوية ونجد منها صفات ذاتية زي الوجه وزي اليد وزي العين، مفهوم؟ وهناك برضو صفات ذات قائمة بالذات لكن معنوية زي الرحمة والحكمة والعلم وما شابه. هنجلنا التقسيم ده هنفهمه فيما بعد، بس عشان ايه، لكن المهم انه في صفات راجعة للفعل ما هياش قائمة بالذات، مفهوم؟ فيبقى هذه الصفات هتجد مشتق الصفات، الصفة الفعلية دي هتبقى مشتقة من صفة قائمة بالذات. هيبقى في عندنا صفة قائمة بالذات الرحمة، جاء منها اسم، مفهوم؟ جاء منها اسم مباشر للصفة القائمة بالذات، زي الرحمة القائمة بالذات جاء منها الرحمن، لأن الصفة القائمة بالذات الاسم اللي يأتي ها لابد ان تكون الصفة اللي راجعة لذلك الاسم هي تمام تمام الصفة، تمام المعنى. يبقى الرحمة اللي راجعة لاسم الرحمن اعلى من الرحمة اللي راجعة لاسم الرحيم، صح؟ دي يعني بلغتنا كده زي بلغة الاحجام دي اكبر من دي كده، بس للتقريب للفهم. وبالتالي اذا قلنا ان الرحمن اسم لصفة قائمة بالذات يبقى هو الاولى انه يبقى اسم، يبقى هو الاولى انه يكون متعلق بالصفة القائمة بالذات. والرحيم عشان بالمؤمنين يعني اقل من الرحمة العامة، فهم؟ فيبقى اسم مشتق من الاسم، يعني اسم مشتق لصفة لبعض الصفة، ده المعنى اللي هو عايز يقوله. ايه بيقول ايه؟ والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسم الرحمن يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة. يبقى الاسم ده راجع للصفة مباشرة اللي هي قائمة بالذات، مش احنا قلنا ان كل اسم له صفة قائمة بالذات؟ طب لما يكون في اسمين للصفة يعني راجعين لصفة واحدة، بص على الاسمين، المعنى الاكبر المبنى الاكبر يبقى هو ده الاسم اللي راجع للصفة مباشرة، ويبقى الاسم الثاني هو اسم برضه. ايوه مفهومة؟ فبيقولوا انه لما تيجي تقرأ القرآن تجد انه هو استعمل الرحمن في بعض الاحيان مجردا، مما يدل على انه اسم ها زي الرحمن وعلى عرش استوى، لكن رحيم جاءت على سبيل الفعل، جاءت على سبيل ايه؟ الفعل، يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصاف تعالى بالرحمة. واسمه الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصال الرحمة إلى المرحوم، فلهذا قال تعالى كان بالمؤمنين رحيما. يبقى دي حكاية فعل ولا حكاية اسم؟ حكاية فعل، مفهوم؟ أما أقول أنا كنت يعني كنت متهاون معاك، كنت مخفف عنك، حكاية فعل صح؟ لكن لما يقول الرحمن على العرش استوى يبقى ذكر اسم، صح؟ واضحة دي؟ أي إنه رؤوف، أي إنه بهم رؤوف رحيم، أي التوبة 117. ولم يأتي قط إنه بهم رحمن، ولم يأتي قط إنه بهم رحمن، لأنها تبقى ذكر فعل وبالتالي هتقلل معناها. ووصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنه رحمن ولا إنه رحيم؟ إنه رحيم، مفهومة؟ عشان الأعلى له هو سبحانه وتعالى جل في علاه. وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، فقال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، آية التوبة 128. ولم يصف قط أحدا من خلقه أنه رحمن. رحمة. لا لا رحمة رحمة مش رحمن. لا رحمة الرحمة الرحمة جزء مما عند الله، مفهوم؟ ولم يصف قط أحدا من خلقه أنه رحمن، فتأمل ذلك والله أعلم. ها يبقى إيه؟ أبدأ بالله مستعينا، راض به مدبرا لآخر كلام. راض خبر لمبتدأ محذوف تقديره وأنا راض، كأنه قال وأنا راض به أي بالله عز وجل. مدبرا حال من الضمير المجرور أي بتدبيره، يعني راض به. راض به إيه؟ راض به مقدرا ومعينا ومدبرا. ها مفهومة؟ حالا من الضمير المجرور أي بتدبيره لي في جميع شؤوني، فإن أزمة الأمور بيده. أزمة الأمور بيده، أزمة جمع إيه؟ جمع زمام، جمع زمام، فتح الله عليكم. فإن أزمة الأمور بيده، وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا نقدر، بل ويعلم ما ونحن لا نعلم. الصحيح ان احنا نقول كده، يعلم ونحن لا نعلم ويقدر ولا نقدر، كما في الحديث، فاللهم ان حديث الاستخارة، اللهم انك تعلم ولا نعلم، مش تعلم ما لا نعلم. يعني احنا لما نيجي نثبت لربنا نقول انت تعلم ما لا نعلم، ام هو يعلم ما لا نعلم؟ لا، بس احنا اصلا ما بنعلمش الا ما علمنا اياه، فنقول ايه؟ اللهم انك تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر. وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. كل ده فعله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يبقى الأرض برضو سبع، مفهوم؟ يتنزل الأمر بينهن، مش بس أنهم مخلوقين، بل كل ما يكون من مقدرات ومتغيرات، والملائكة في سمواتهم والمخلوقات في أعماق الأرض وما بين السماء والأرض، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. كل دي أدلة، يعني كل هذه المتغيرات والأحوال وما نراه والمتقلبات الأمور وأزمة الأمور المتقلبة التي يملك أمرها والمرجعها إليه سبحانه وتعالى، لما نشوفها بعنا نعمل إزاي؟ ها تفوت علينا كده وخلاص؟ لا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل شيء، حاجات الهوى والتموس والهموس والرتع، حتى الورق يسقط من الشجر، حتى الهوى يطير الورق، كله مقدر وكله معلوم، وأحاط بكل شيء علم. آية الطلاق 12. ها مدبرا ومعينا، معينا هو يقول يعني معينا لي على جميع أمور الدينية والدنيوية، فإني لا أقدر إلا على ما أقدرني الله عليه، ولا أعلم إلا ما علمني. وده مصداق قول النبي اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يبقى أنت حتى لما تكتب بالقلم كده، لما تنطق كلمة، لما حتى تعمل، لما تدخل خلاء وتخرج، تقول اللهم لولا أنت ما كان مني ذلك، فهم؟ بس ليه ذكرت الهدى؟ لأن ده أعظم العطايا. ولا علم لي إلا ما علمني، فلا أعبد إلا إياه، ولا أستعين إلا به، ولا أتوكل إلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجى ولا ملجى منه إلا إليه. ثم قال والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. كل ذا مقدمة، يعني هو غير مقدمته اللي كتبها للشرح، هو كان أصلا عامل مقدمة في الأبيات للمتن اللي أنا قرأته عليكم مجملا في أول الدرس. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أي وأثني بحمده، يعني بسم الله أبدأ مستعينا. يبقى ابتدأ بإيد البدء بالبسملة، وعرفنا حكمه، وعرفنا حكم البدء بالبسملة وأدلتها وكلام ده كله. والحمد لله يعني كأنه عايز يقول أبدأ بسم الله وأثني بالحمد لله، بحمده فأقول الحمد لله كما أثني به على كما أثنى به على نفسي، وأثني ذكرا بالحمد لله كما أثنه على نفسه سبحانه وتعالى، والحمد لله كما هدانا، يعني والحمد لله كما علمنا وكما وفقنا وكما أثنى هو وكما أعطانا من صياغ الحمد وسياق الحمد الذي ما كنا لنحمد الله بذلك لولا أن هدانا إلى هذا السياق. يعني احنا لما نقول الحمد لله رب العالمين مش احنا اللي عملناها من نفسنا، ها؟ الحمد لله فطر السماوات والأرض مش احنا كده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له، مش احنا اللي عملناه. حتى في السنة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، برضو مش كده. الحمد لله ها كما ينبغي لجلاله، برضو مش احنا اللي عملناه. يبقى ايه ادي معنى والحمد لله كما هدانا، اي كما اثنى به على نفسه في كتابه فقال الحمد لله رب العالمين، وامر بذلك عباده فقال تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم خطابا يدخل فيه جميع امته قل الحمد لله. شوف قل الحمد لله مش بس أثبتها بغير أمر بل وأمر بها. آية النمل 95 فله الحمد كالذي يقول وخيرا مما نقول. فله الحمد كما يقول هو وخيرا مما نقول نحن، مفهومة؟ لأن كما يقول ليه ما فيش أعلى من قوله، صح؟ أما قلنا في أفضل منه كتير لأن احنا جاهلة. فالحمد لله كما يقول وخيرا مما نقول، سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، يعني محمود على ما له من أسماء وصفات، ومحمود على نعمه الظاهرة والباطنة على ما أزدى لعباده من النعم، ومحمود دائما أبدا في الأولى والآخرة. وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد. يعني أسمع لك أو أتلو عليك ما حامد أنا بأتلوها بحمد بها ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد. والحديث حسن أخرجه أحمد والنسائي. وعن الحكم بن عمير رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك. والحديث سند ضعيف، قال عنه ابن أبي حاتم حديث منكر. رواه ابن جرير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب، والحديث فيه ضعف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد النعمة، أي نعمة إن شاء الله شربت ماء، فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى، يعني من هدايته للحمد أفضل مما أخذ. يعني هذا العبد لما يقول الحمد لله على النعمة يكون فعله للحمد ده أفضل عند الله مما أعطاه الله من النعمة، باعتبار ان الحمد شيء عظيم جدا وفيه انزال الله قدره سبحانه وتعالى. والحديث اخرجه ابن ماجه في الادب باب فضل الحامدين وسند حسن. وللقرطبي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله افضل من ذلك، يعني كان ذكره وإثباته للحمد لله أفضل من نيل الدنيا وما فيها. وهذه الرواية ليست للقرطبي، يعني ليست موجودة عند القرطبي، ورواها الحاكم رواه الحكيم الترمذي غير مستدك عادته. قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا. قرطبي لما أوردوا عن الحكيم الترمذي. أنا بقول التخريجات أو التتبعات للي بيحب كده يعني, أو اللي هو عنده حرص أو بيحب طلب العلم, أما اللي بيعودوا متوبين فمش هيفيدهم الكلام ده. قال قرطبي وغيره, أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا, لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى يعني يفنى. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا, أي تكافة 64. وقال علي رضي الله عنه الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. والأثر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله كلمة الشكر, وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي, رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق. وقال رضي الله عنه ابن عباس يعني الحمد لله كلمة كل شاكر, الحمد لله كلمة كل شاكر, ذكر ابن كثير في تفسيره. وقال رضي الله عنه الحمد لله هو الشكر لله, هو استقذاء له, استجداء له أو استخذاء له, والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. قال رضي الله عنه الحمد لله هو الشكر لله وهو استجداء له. قذل, هي جيم دال, استجداء تطلب منه, استجداء تستجدي يعني تطلب من نعمائه, تشحت يعني بلغتنا. لا, استقزاء له مش منه. ايوه ما انا فاهم. لا, هي الرواية فيها استجداء له. قال رضي الله عنه الحمد لله والشكر لله وهو الاستجداء له والإقرار له. ولو بمعنى استخذاء له هتبقى بمعنى ان انت تطلب ان يأخذ منك الحمد, تطلب ان يأخذ منك الحمد, وده بعيد, ده بعيد. انا الرواية شفتها بالجيم, اصلي مش اثار, دي مش حديث, دي اثار هو جمعها. انا حتى تتبعت بعضها لقيت من ده موجود عند ابن جرير, لو انت رجعت له هتلاقيه عند ابن جرير في الطبر في التفسير. والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. والإقرار له بنعمته يعني لما الإنسان يحمد الله عز وجل فهو يشكر الله عز وجل, ها, وفي نفس الوقت يستجدي, لأنه لما بيقول يعني لك الحمد لك الحمد, يعني من الذي يعطي؟ أنت الذي تعطي, أنت الذي تعطي. ويقر له بنعمته, يعترف, يثبت له النعمة وهدايته وابتدائه غير ذلك وغير ذلك, يعني من المعاني في معاني أكثر من ذلك. وهذا الأصل أراده ابن جرير في تفسير وابن أبي حاتم. وقال الضحاك الحمد لله رداء الرحمن, الحمد لله رداء الرحمن, لأنها فيها تمجيده وفيها الثناء عليه بما هو أهله, رواه ابن جرير وابن حاتم وابن أبي حاتم. وقال كعب الأحبار الحمد لله ثناء الله, الحمد لله ثناء الله, أيضا أورده ابن جرير. وفي معنى الحمد لله وفضلها أثار غير ما ذكرنا لا تحصى. ولما كان من أكبر نعم الله علينا وأجل مننه الواصلة إلينا هدايته إيانا إلى صراطه المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد غيره, ناسب الثناء عليه بها فقلت كما هدانا. يعني هو بيقول أنا ليه قلت والحمد لله كما هدانا, باعتبار أن كما هدانا دي هتبقى لها معنيين, معنى متعلق بسبب الحمد ومعنى متعلق بصيغ الحمد. فكأنه يقول الحمد لله بالطريقة التي هدانا إليها, يبقى ده معنى. ويبقى معنى آخر الحمد لله كما هدانا، يعني الحمد لله بناء مقابل هدايته لنا، مفهوم؟ فتحمل معنيين، عشان كده جاءت بكما بدل ما يقال الحمد لله على ما هدانا. لو كانت الحمد لله على ما هدانا فبقت ايه؟ معنى واحد بس، وهو الشكر على نعمة الهدى. انما لما قال الحمد لله كما هدانا يعني كالذي هدانا، وكما هدانا يعني مقابل ان هدانا، دي معنى المعنيين. فبيقول لان اعظم نعمة انعمت علينا تستوجب الحمد فوق كل النعم على الاطلاق هي نعمة الايه؟ الهداية، هي نعمة الهداية. طبعا ده كلام يعني فصلنا فيه مرات ومرات ومرات، لان فعلا المنة التامة على المسلمين او على المسلم هي اسلامه، حتى لو كان بيسف التراب لحد ما يموت، ها، اذا مات على اسلامه فقد مات ممنونا عليه بمنة لا تقارن، وهي انه ايه؟ انه مسلم. أي على ما هدانا إرشادا ودلالة بكتبه ورسله وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره إلى سبيل الحق وهو دين الإسلام والإيمان. واجتبانا أي واجتبانا له، يعني اجتبانا اصطفانا، يعني أخذنا من الشرد وأخذنا من اغتيال الشياطين. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. يبقى اذا الناس قبل ما يبقى في اسلام او قبل ما يسلموا بعملين ايه؟ مشردة، تبقى هالكة. فلما ربنا سبحانه وتعالى يأخذ المسلمين من جملة المشردين، يبقى ايه اللي حصل بقى؟ اجتبانا، مفهومة؟ يبقى المسلمين كانوا من جملة المشردين، فكونه يهديهم للاسلام ويمن عليهم بالاسلام يبقى حصل ايه؟ اجتبانا، زي ما نقول احنا الدفعة اللي ايه؟ اللي اختارونا عشان كذا، مفهوم؟ يبقى طالما مختار يبقى اسمه ايه؟ مجتبى، النبي المصطفى، ها، والحبيب المجتبى، يعني المختار من، فهمتوا؟ ادي معنى اجتبانا. واجتبانا له، وبذلك قال تعالى ممتنا علينا وله الحمد والمنة واذكروه كما هداكم وإن كنتم، مع المشردين بقى، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ما هو ده المشرد، ما هو اسمه مشرد ليه؟ لأنه لا يعرف له طريق ولا هدف، لا عارف سكة ولا عارف يروح فين، مفهومة دي؟ واذكروه كما هداكم، وأعلى الذكر الحمد، وأعلى الذكر التوحيد، لأنه الحمد هو التوحيد. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، آية البقرة 198. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولفظ المنة ما تذكرش في القرآن إلا مع حاجتين، الأولى اللي احنا فيه وهي الهداية إلى الإسلام واجتبانا من الضالين والشاردين، فهم؟ منها الآية دي، ومنها قوله تعالى قل لا تمنوا على الله إيه؟ إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ده في قضية. قضية تانية أيضا متعلقة بالدين، وهو تمكين الدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أيضا سماها إيه؟ منة. بس غير كده نعم، تسمى نعم، لفظ اللفظ المتعلق بما يعطيه ربنا نعم، أنعمنا عليهم نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إنما المنة ما جاتش غير في الايه؟ في الموضوعين دول، مش ايتين فقط، انا اقول يعني في الموضع في القضيتين دول. اي قضية؟ ما الهداية والاجتباء دي قضية، والاجتباء قضية، وتمكين الدين قضية، لان تمكين الدين منة عظيمة، لان ده في الدين برضه، يعني بقى عشان ما تفتنش يعني، فاهم؟ ما هو انت دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى دخل الدين في قلبك خلاص، وعايزين بقى نمكن الدين في ارضك عشان ما يروحش من قلبك، عشان ما تفتنش، فاهم؟ فقال ايه؟ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل برضه لفي ضلال مبين زي هناك واذكروه كما هداكم أي آل عمران 64. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم أهو أخذ لمكم من المشردين وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا بقى شكر النعمة من باب ان ايش النعمة جات لك وانت تكفرها ها وتضيع عمرك في الكرة والملاعب والبتاع والسهر والغرز والمش عارف ايه ها فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير يبقى ده شكر النعمة يبقى ذكرهم بنعمته اللي هي أعظم النعم ها اللي هو نجتبانا فأمرنا بقى من باب شكر النعمة لألا تضيع ايه شكرها ان احنا نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونعتصم بالله سبحانه وتعالى هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير يعني لا يصح ان يكون ولاؤنا لغير الله ولغير من امر الله ان يواله مفهومة دي اية الحج 77 و 78. ولما كان الحمد الخبري ابلغ من الانشائي لدلتي على الثبوت والاستمرار قدمته عليه اولا ثم عطفت عليه الانشائي جمعا بينهما. يعني ايه الانشائي ويعني ايه الخبري؟ السياق عندنا السياقات اما انشائي واما خبري. الانشائي اللي هو افعل او لا تفعل او فعلت ولا افعل ده اسمه ايه؟ انشائي اللي هو فيه انشاء فعل فهم؟ فلما يقال آمن اتق الله احمد الله ده اسمه ايه؟ انشائي. ما الخبري؟ هو حكاية خبر. فاحنا عندنا اربع اساليب يا اخوان، عندنا اربع اساليب، عندنا انشائي وخبري دول كده هم الاصل يعني دول مجردين، وبعدين عندنا انشائي خبري فهم؟ زي ما ربنا يقول ذق انك انت العزيز الكريم ده انشائي صح، لكن هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن خبر ان انت ستذوق العذاب ها مع انك تظن انك مكرم. ما فيش في امر، في امر ها لما ربنا يقول قل تمتع بكفرك قليلا ده امر وبيؤمر بالكفر، انما هذا خبر فيسمى انشائي خبري، يعني جاء في سياق الانشاء لكنه ايه حقيقته خبر. وعندنا خبر انشائي جاي في ايه؟ في خبر كده زي ما ربنا يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، ده حكايه مش كده؟ ده خبر ولا امر؟ خبر. انشائي افعل او لا تفعل عشان ما توعش دماغك. يبقى لما يقال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين يبقى معناها ايه؟ يا والدات ان اردتن ان تتممن الرضاعه فارضعن اولادكن حولين كاملين، فيبقى اسمه ايه؟ خبري انشائي. وزي ما ربنا بيقول ومن دخله كان امنا، ده خبر اهو، لكن هو معناه ايه؟ واجعلوا من دخل البيت امنا، امنوا من دخله، مفهومه؟ امنوا من دخله. بقى عندنا أربعة، عندنا إنشائي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ها مفهومة ها ده اسمه إيه؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغيره بقى ها، يبقى ده اسمه إنشائي اللي هو افعل ولا تفعل سياق الأمر. وعندنا خبري زي بقى قصص الأنبياء وزي عندنا ها، وعندنا إنشائي جاي في صيغة إنشاء مع إنه خبر، وعندنا خبر وهو انشائي. طبعا ده له بحث في الاصول طويل بس انا ايه. فعندنا ده مبحث طويل، هو بيقول انه الحمد الخبري اعم واعلى من الانشائي. يعني لما انا اقول ايه كده بس في كلامي ألا الله له الحمد كله، الله المحمود على كل حال، الله سبحانه وتعالى حمده مطلق. ده كده ايه، خبر ولا انشاء؟ خبر. لما اقول ايه احمد الله او احمد الله على نعمه واشكروه على فضله، يبقى ده ايه؟ فانشاء. فبيقول ان الخبر معناه اوسع، معناه ايه؟ اوسع واكبر. فعشان كده قال ابدأ بسم الله مستعينا، وبعدين قال ايه، ما والحمد لله كما هدانا، وبعدين احمده سبحانه واشكره. مفهومة؟ فذكر ايه مسألة الخبر احمده اي انشئ له حمدا اخرا متجددا على التوالي. يعني هو بيحكي ان ربنا له الحمد كما هدانا، فكأنه بيذكر لنفسه ولغيره انه هو محمود دائما ابدا، وبعدين انا كعبد احمده. يبقى ذكرت انه يحمد، وبعدين انا ذكرت عن نفسي انني احمده، وان انا اجدد الحمد له عبودية. اي انشئ له حمدا اخر متجددا على توالي نعمه وتواتر فضله. فله الحمد كما ينبغي. التواتر يعني ايه؟ التواتر له معنيين. لا مش المفرد، مش التواتر، مش الحديث المتواتر، لا التواتر نفسه. التواتر هو الحديث المتواتر عبارة عن ايه؟ لا مش ثقة عن سبس. الاحاديث لها عدة تقسيمات بالنسبة مثلا للصحيح، اما تقسيم متعدد بنوع الرواة فيقال الحديث الصحيح هو رواية العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهى من غير الشذوذ ولا علة. يبقى انا هنا بتكلم عن الحديث الصحيح من حيث نوع الرواة، فاهم؟ وبعدين في تقسيم بحيث كم الرواة، فيقال احد بغض النظر بقى هو حديث صحيح او حسن او كده، ده تقسيم من حيث عدد الرواة. الاحد هو ما رواه واحد، والعزيز والمشهور هو ما رواه اكثر من واحد، والمتواتر هو ما رواه الكفة عن الكفة يعني اكثر من ثلاثة. ده تقسيم بحسب العدد، وده تقسيم من حيث نوع الرواة، فاهم؟ الحديث الصحيح ان يبقى عدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهى، فاهم؟ فلما نيجي نتكلم على التواتر يبقى بنتكلم على ايه، على عدد الرواة في كل رتبة، فاهم؟ اللي هو الجمع. فهنا بيقول تواتر فضله. التواتر منه الاجتماع جمع انه فضله مجتمع، والتواتر التتابع. التواتر الايه؟ التتابع. فبيقول انشئ له حمدا اخر متجددا على توالي النعم وتتابعها واجتماعها. يعني انت تلاقي نفسك كده ايه، النعم بتجيلك جمل جمل مش واحدة واحدة، عينك بتشوف ومناخيرك بتشم وودنك بتسمع وقلبك بيدق والبول شغال وبطنك شغالة، كل ده في وقت لحظة واحدة، صح؟ بدي جملة من النعم، بدليل ان واحدة منهم بس لو اتسربت هتصوت، فيبقى ايه، دي جملة من النعم، فهم في كلامي؟ وهكذا. فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وده كلام قدمت البيان فيه في الدروس المتقدمة. سبحانه، وبرضو اتكلمنا على سبحانه، اي تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلاله. احمده سبحانه، احمده المتن بتاعه، احمده سبحانه واشكره، ومن مساوي عملي استغفره. فقال احمده سبحانه اي تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلاله وصفات كماله. يعني تنزيه الله عز وجل لا يكون بعقلك ولا خيالك ولا لسانك، انما تنزيه ان تثبت له ما اثبته لنفسه، لان ما اثبته لنفسه حقق به التنزيه وحقق به التكميل او الكمال. بلاش كلمة تكميل ما تنفعش، كمال. بمعنى انت لما تيجي تنزه واحد ممكن تنزهه لغاية ما تخليه مفيش، فتقول فلان ده هو راجل ما عندوش فلوس اصلا عشان يقول ده حرامي ولا مش حرامي، وراجل ما عندوش املاك ولا بتاع عشان يقول ده سرقها ولا من، وراجل ما عندوش مش عارف ايه، وراجل في حال، وراجل يعني طلعته في الاخر ايه، مفيش. يعني انا زهته بس طلعته ما. فاحنا ما ينفعش نيجي عند ربنا نقول ايه، ربنا ملوش شريك وملوش خلق وملوش صحاب ملوش اولاد وملوش املاك وملوش كذا وملوش كذا وملوش كذا، يطلع عدم. لا، زي ما عملوا الجهمية. لا، نحن نقول عايز، انا عايز انزه ربنا، مش لا برأيي ولا بكلامي ولا بعقلي ولا بخيالي ولا حتى باللفظة بتاعتي. في ناس تنزهت ربنا باللفظة بتاعتهم فراحوا اشراء، يعني قالوا كلام، يعني مثلا بعض الناس كان يقول لك ايه، يقول لك افرجها بخيمة زرقاء، فكده كفر السماء، يعني ابو خيمة زرقاء يعني السماء. هو عايز هو ما بيقولش استهزاء ولا تنقيصا، انما هو يرى ان ذلك تنزيها. ليه؟ على اساس ان الخيمة الزرقاء دي هو بس، طب هو مش ابو خيمة، هو ما اسموش ابو خيمة، وابو خيمة دي تبقى كفر. فبالتالي هذا عمل ايه؟ نزه بطريقته، فوضعت. طب انا اعمل ايه؟ طيب لحسن اجي كده ولا اجي كده طالما العملية زنق؟ لا، يبقى تنزيه الله هو ان تثبت له ما اثبته لنفسه، لان ما اثبته لنفسه هتديك اللي انت عايزه، اللي هي ايه؟ التنزيه والكمال. مش التنزيه وطلعه مفيش، لا، التنزيه والكمال. فتسبيح الله عز وجل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ليه جمع بالاتنين دول؟ انت شرحتها اكتر من مرة، بس انتوا ما شاء الله اللي بيجي المرة بيجيش التانية، فايه كل ما اقول واحد انا قلت ايه يقول لي ما اعرفش، انا لسه انا هاجي المرة الجاية لسه ما جيتش. فيشو لما يقول ايه سبحانه وتعالى، يقول ايه؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يبقى نزه نفسه عن كل ما يقوله المقائلون، اي حد، كل اللي بيقوله كله، حتى الناس الطيبة برضو كلامهم طين. فهمني، يقولك ابو اليتامى، ابو اليتامى ابو الغلابة، هو مش اب، انا مش نكت، انت بتقول ابو الغلابة كفر، لان جعلته ايه؟ اب، وهو لم يلد ولم يولد. طب الراجل بيقولها، ده راجل طيب جدا وبيقولها من ان يعني ربنا مع الفقراء وان هو اللي يتولى امرهم، المعنى جميل لكن اللفظة مذمومة مفهومة. فما ينفعش انت تخش بدماغك تقول الله انا حنزه، هنا انا حسبح، انا لا، اوعى هتغرق. ما ليعمل ايه؟ سبحان ربك رب العزة، ده الاصل. وبعدين المرسلين بالذات دول بقى هم اللي عليهم السلام وعليهم الكلام الحسن. ليه؟ لان هم احسن ناس نزهوا ربه. طب نزهوا ازاي؟ خدوا اللي عنده، اللي قاله لهم، اللي علمهم، اللي اثبتوا واثبتوه. فهموا؟ لا، فاذا هم احسن ناس تنزه، لان لحد منهم قال يا ابو الغلابه، ولا حد قال منهم يا ابو الفقراء، ولا حد منهم يا ابو المكسحين، ولا حد منهم ابو كذا، انما قال ايه؟ قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين كده، يعني قال القران والسنه وحي اليه، فرح اللي اتقال له قالوا. عشان كده بنقول لانه اثبت له ما اثبته لنفسه، او اثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام. يبقى هم دول اللي عليهم السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، اللي هو فريق المنزهين المكملين. فنمزه ولم ينقصه، فهم؟ لان انت ممكن تيجي تنزه زي ما قلت لك تجرده، زي ما عملوا الجهمية، نزهوا ربهم فجعلوا عدم. ليه؟ لان كل ما كان من صفة قال لي اشطب ده، اشطب ده، اشطب ده، اشطب ده، ليه يا عم؟ عشان يبقى منزه. مفهومة؟ والتانيين لما حبوا يكملوا فراحوا ايه؟ جعلوا له ولد، وجعلوا له كذا، وجعلوا له كذا، فايه حصل؟ ضلال بعيد فيما ايه؟ فيما وقع منهم. اي تنزيها له سبحانه، اي تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلاله وصفات كماله. وهذه العبارة تتضمن معنى قوله في الحديث المتفق عليه: كلمتان حبيبتان الى الرحمن. شوف هنا قال الرحمن، ما قالش الى الله، مما يدل على انه قد يستعمل اسم الرحمن في بعض الاحيان منسوبا اليه الامر، زي الله يعني الرحمن بالذات، فهم؟ الاسم المقابل اللي ممكن ينفرد. حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان الى اللسان على اللسان، ثقيلتان في الميزان او في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والحديث رواه البخاري ومسلم. واشكره، طبعا هو في الكلام السابق يمكن حياتي في طيات الكلام لما نتكلم على الفرق بين الحمد والشكر، لكن هو في الكلام اللي فات ما جابش معنى الحمد، جاب صيغ الحمد وبعض الأوصاف المتعلقة بالحمد وبعض مناقب الحمد. لكن ايه هو تعريف الحمد؟ تعريف الحمد ايه هو؟ الحمد هو الثناء على الله بالجميل الاختياري. يعني ايه؟ عندما تذكر احدا بما له من اياد فلا يكون ذلك بالجميل الاختياري، انما يكون بما فعل من امور اقتضت ان تذكره بخير. وطبعا ده موجود في حق ربنا برضو، بس عشان بس دي يعني دي، انما الحمد اعلى. انت مثلا ممكن تشوف انسان ليس له اياد وليس له افعال وليس له ما قدمه، لكن انت رأيت فيه من الحسن والاخلاق والسمت الجميل، ويعني كده يعني ما له من حسن منطق حسن صورة، فذكرته بذلك لما اتصف به من بعض الامور دون ان تكون له ايد، فذلك يسمى حمد. بقى القرب المعنى يعني هذا المعنى لا يليق الا بالله، او لن تجده متحقق المعنى الا في الله. يعني لو تصورنا ان عبدا لم يعطى من الله شيء، خلينا ده كلام كده جدلي، يعني كلام خيالي جدلي لا يقبل ابدا ولا يكون، لان الوجود نفسه عطية. لكن هنقول تنزلا، فهم؟ تنزلا للتعلم. لو تصورنا ان عبدا لم يأخذ من الله شيء، لم يعطيه الله شيء، فهم؟ هل هذا العبد عنده ما يقتضي بكل قوة وبكل سبب ان يحمد الله؟ نعم، الجواب نعم. ليه؟ لانه هذا العبد الذي لم يأخذ جدلا ها سيرى في الله وسيعلم عن الله ها من المقامات التي تقتضي ذكره بالجميل الكثير والكثير، صح؟ احنا بنقول هو افترضنا ما خدش حاجة، لكن هو نفس العبد ده الذي لم يأخذ شيء هيجد لله ها مفهوم مقامات تقتضي ذكره بالجميل. يبقى مع ذلك هو لما هينطق بالجميل هيبقى في مقابل اخذ ولا اختيارا؟ اختيارا، مش في مقابل. ودي معنى الحمد، هو ده المعنى اللي ايه. ولذلك الحمد اعلى من الشكر، ولذلك الحمد توحيد، فهم؟ ولكن الشكر عبادة. يعني الشكر عبادة زي الصلاة، لكن الحمد نفسه توحيد زي لا إله إلا الله كده. وكأنك قبل ما تبقى مثلا كلت أو شربت أو جوزت أو خلفت وعشان تقول الحمد لله، تقول أشكرك يا رب على الواد وعلى البنت وعلى الأكل والشرب وكذا، ها قبل ده كله هتجد نفسك بالك بتذكره بما يليق به من إلهيته وربوبيته وسموه وعلوه وجلاله، لأن هو له ذلك ليس عن مقابل أعطاه إياك. طبعا مقابل كتير طبعا بقى، وإن تعدوا نعمة الله لا. عشان كده كان الحمد في غير مقابلة النعم، بينما الشكر في مقابلة النعم، مفهوم؟ لأن الشكر برضو ذكر بالجميل، ما انت برضو في الحرف الشكر تقول ايه، ما انت برضو تذكر ربنا عز وجل بالجميل، لكن ها على ما اعطيتني، على ما رزقتني، على ما اطعمتني، على ما عفيتني، على ما سترتني، انما دكها. ولذلك في القرآن جاء الاثبات اخباء خبرا وانشاء، جاء الاثبات ايه، جاء الحمد او ذكر الحمد خبرا وانشاء. الاكثر خبر، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وفي برضه وقل الحمد لله مش كده، يبقى في أمر بالحمد، فمفهومة. طب الخبر ده جه ليه؟ زي لا إله إلا الله، إنه بيانا إلى أن الله له من المقتضيات التي تلزم كل عاقل حتى لو كافر، بس عاقل تلزمه بانه ايه ها يذكر الله عز وجل بالجميل الاختياري. ولذلك لما العبد بينكر وحدانية الله بيبقى اكفر ما يكفر، لان ده العين اتخرقت والودن اتمزقت، ومع ذلك يقول لك انا لا شايف ولا سامع، صح ولا لا؟ مش وحدانية الله ناطقة بها كل شيء؟ ها؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فلما تبقى دي كلها ومع ذلك العين مش شايفة والودن مش سامعة والمناخير مش شامة، يبقى ده أضل من الأنعام، صح ولا لا؟ كالأنعام بل هم أضل. طبعا الحمد أعلى. يحمد البشر، يمكن أن يحمد البشر ممكن ببعض الشكر، لكن هو الأفضل. كان السلف يقولون أحمد الله إليك وأشكرك على معروفك أو على حسن صانعك، يعني كانوا يقولوا كده لما يخطب يقولوا أحمد الله إليك، لأن مين المحمود؟ مين المستحق بالذكر بالجميل الاختياري؟ الله. وإنت عملت فيها جميل وليك مواقف حسنة فيبقى لك الشكر، فهم؟ عشان كده ربنا قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لا يشكر الله. نعم. بيندرج تحت الشكر طبعا. طبعا لان العام بيجمع الخاص يحتويه. واشكره على ما انعم والهم. شوف هناك قال احمده وذكر معاني متعلقة بشأن الله، هنا قال احمده على ايه؟ على اللي خده. واشكره على ما انعم والهمه، امتثالا لقول عز وجل فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فهم؟ مفيش بقى حمود احمدوا لي، انما دايما تيجي الحمد لله، لانها ايه؟ قضية توحيد. واشكروا لي ولا تكفرون، آية البقرة 251. واختلف العلماء في معنى الحمد والشكر، هل هما مترادفان او لا؟ فذهب إلى ترادفهما ابن جرير الطبري صاحب التفسير وجعفر الصادق وغيرهما، جعفر الصادق من آل البيت وغيرهما، وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه. الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، يعني سواء أنت خدت أو ما خدتش، مفهومة دي؟ سواء كان الإحسان إلى الحامد اللي هو هيذكر أو ما خدش، باعتبار أنه بيذكر المحاسن لأنها تقتضي الذكر بالحسن، مفهومة؟ زي ما شرحت لك اللي هو الذكر بالجميل الاختياري. والشكر لا يكون إلا على إحسان مشكور إلى الشاكر، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. أطعمتني فشكرتك وسقيتني فشكرتك، مفهومة دي؟ فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، لأنه يكون على المحاسن والإحسان. فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى اللي هي الايه؟ المحاسن، من غير إحسان. يعني ما هو أنا بس بفرق علميا يا إخوان، يعني دايما العلم بيقتضي تفريق المقامات وإن كانت المقامات لا تفريق بينها. فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. شوف الحمد جاي على ايه؟ وقل الحمد لله على ما أطعمكم وسقاكم ورزقاكم، لا ده على المقومات التي تدل على عظيم الشأن وعلو القدر، صح؟ لا مش تفضل، ده مش تفضل، ده مقام عالي، ده مقام اقتضى الثناء بالجميل من غير ما يكون انت خدت منه حاجة، لكن هو بيتصف به، فذلك علو شأن وعلو قدر اقتضى ذكرك له، فأمرك بالحمد ثم علل لماذا نحمده. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، طب انت اكلت من دي؟ انما دي تثبت له ايه؟ علو شأن، صح؟ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الوحدانية، فهم؟ ما كلتش انت منها لكن اثبتت علو شأن، صح؟ ولم يكن له ولي من الذل، يكبره تكبيرا. يعني ايه لم يكن له ولي من الذل؟ يعني لم يكن علو الله وكرامة مكانته وعزه كان بناء على ان له رجالة وعيلة وعصبة وشركاء دفعوا عنه المنقصة فعله. زي ما يقولك فلان ده ليه عيلة كبيرة، فلان ده عنده رجالة كتير، فلان ده عنده كذا فمخلينه جامد مستقوي بيهم. لا، ربنا لم يستقوي بأحد، بل هو قوي متين بذاته جل في علاه. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. آية الإسراء 111. وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات. انت لما تبص لخلق السماوات والأرض كده تقول ايه؟ سبحان من صنع ذلك، ها؟ صح ولا لا؟ فتجد نفسك بتذكره بما فيه التقديس والتعظيم والإعلاء، صح؟ بناء على ما أعطاك ولا بناء على ما له؟ بناء على ما له. عشان زي المثال اللي ضربته لك، لو قلت لك لو أن رجل ما خدش من ربنا حاجة أبدا، مثال علمي جدلي، فهم؟ هيبقى إيه؟ هيجد أنه ها سيذكر الله عز وجل، بل يلزمه، ها؟ بل سيجد نفسه مستفز، يعني عنده ما يدفعه إلى أن يحمد الله ويذكره بالخير لما اتصف به الله، أو ما لله من شأن عظيم، أو من ما لله من مقتضيات تقتضي ذكره بالجميل الاختيار، صح؟ فإذا أكل وشرب وخد بقى من النعم هيجي بقى إيه؟ الشكر. وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، الأولى آية الأنعام والثانية آية سبأ. وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. كلها ها مقتضيات تدل على العلو، علو الشأن، ها، وتدل على عظمة الذات، ها، وتدل على القدرة المطلقة والعز المطلق، صح ولا لا؟ فبالتالي هي دي مقتضيات الحمد، هو يحمد لذلك، صح، ويشكر لما أعطاكم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، يكون بالقلب واليد واللسان، بينما الحمد يكون بالقلب واللسان بس. مفهومة دي؟ يعني انت تصلي شكرا، تصلي ركعتين شكر، تصوم يوم شكر، صح؟ لكن ما ينفعش تقول انا اصوم يوم حمد، انا اصلي ركعتين حمد. لكن ينفع تنطق ما يؤدي بالحمد، واهم منه انك تعتقد ها ما يقتضي الحمد. فالحمد بالقلب واللسان، ولذلك هو اخص في الاداء، والشكر اعم في الاداء، لان انت بتعتقد الشكر وبتتكلم بالشكر وبتعمل بالشكر، اعملوا على داود شكرا. بينما انت بتحمد على ايه؟ على ما هو اعم من النعمة المعطاة. فانه يبقى اذا الحمد اعم من وجه واخص من وجه. اعم من جهة ما يقتضيه، بتحمد ليه؟ بحمد لما له من صفات علا واسماء حسنى وافعال عظيمة تدل على علوه، بحمد لكده، فاهم؟ وبتشكر ليه؟ اخص من كده، لما باكل وبشرب واملى بطني فبشكر، يبقى الشكر مقتضى اقل من مقتضى الحمد. طب بتشكر بايه؟ بشكر بقلبي وايدي، بشكر بقلبي ولساني وجوارحي. طب بتحمد بايه؟ بحمد بقلبي ولساني. مفهومة؟ واما الشكر فانه لا يكون الا على الانعام، فهو اخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل افادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله أن يجعلنا من القليل الذين يرضى الله عنهم. 7:13 والحمد يكون بالقلب واللسان. عشان كده قلت لك مش هينفع تصلي ركعتين حمد ولا ينفع تصوم يوم حمد ولا تطلع 10 جنيه حمد، انما ينفع تعمل ده كله ايه؟ شكر. فمن هذا الوجه الشكر اعم من جهة انواعه، والحمد اعم من جهة اسبابه مقتضى يعني. وفي الحديث الحمد لله رأس الشكر، ولكن سنده ضعيف، هذا الحديث سنده ضعيف. فمن لم يحمد الله لم يشكره، فمن لم يحمد الله لم يشكره، لأنه لم ينزله منزلته. صح، احنا قلنا الحمد متعلق بإنزال منزلته سواء خدت أو ما خدتش، صح ولا لا؟ وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الحديث ده يزلزل. شوف مجرد ما تاكل تقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعل المسلمين، وياريت ان انت تتعلم عشان الحديث ده بالذات اتعلم صيغ الحمد، وحاول لما تاكل قولهم كلهم لا تدري ايها اقبل، فتقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا، قول الحمد لله زي ابوك وامك كده الحمد لله يا ابني، حلو قوي. وبعد ما يقول الحمد لله الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعل المسلمين، الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه، ها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، قول كل الصيغ دي بعد ما تاكل. ليه؟ ان الله لا يرضى. طب وانت املك ايه اصلا؟ في الرضا، صح ولا لا؟ ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها. الحديث عند مسلم. والله اعلم، انتهى كلامه رحمه الله فيما يتعلق بالتفريق بين الحمد والشكر، وده من احسن ما قرأت ومن احسن ما تعلمت وعلمته للناس، وكان ابن تيمية ده. لو كان في كلام لابن القيم نفس الكلام، بس كان ابن تيمية ادق، نفس الكلام بالضبط ذكره ابن القيم في مواضع كثيرة في التفريق بين الحمد والايه والشكر. مفهوم؟ انما يهمني قبل ما اقوم انك تعرف ان الحمد تقديس، الحمد توحيد، لان الحمد ذكر الله بمناقبه، ذكر الله بألائه، ذكر الله بصفاته بأسمائه، ملوش علاقة بالنعم. مفهومة دي؟ وبالتالي توحيد، صح ولا لا؟ طب انا هقول ربنا واحد، ربنا ملوش ولد، ده توحيد ولا لا؟ ربنا اللي رزقني بالولد، ربنا نجح لي البيت، ربنا مش عارف كذا، ربنا طلق لي المرأة، يبقى ايه ده؟ حسب الشكر، ما حسب بقى كل واحد له يشكر على اللي هو عايش بيصيبه. يبقى اذا ده بناء على ما اعطاك، بناء على ما اعطاك. فلازم تفهم اذا الحمد مقتضائي اعم، فهو اعم من جهة المقتضى، بتحمد ربنا ليه؟ فهم؟ واخص من حيث الاداء، بتحمده بايه؟ يبقى الحمد، اكتب العبارة دي، الحمد اعم مقتضى اخص اداء، الحمد اعم مقتضى واخص اداء، والشكر اخص مقتضى وأعم أداء، والشكر أخص مقتضا وأعم إيه؟ أداء. مفهوم؟ يعني كل ما لله تشكر عليه ربنا، تحمد عليه ربنا، حتى الأكل برضو ينفع تقول أحمد عليه ربنا، إنه بيطعم، إنه بيطعم ولا يطعم، ويجير ولا يجار عليه. مفهومة؟ فبقى أعم، وبس هو بالقلب واللسان بس. الشكر ما بيكونش على كل ما لله، ده بيكون لما باخد، يبقى أخص مقتضا بس بيكون أوسع في الأداء، لأنه بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب واللسان والجوارح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نكون في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، استودعكم الله عز وجل، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلم إيدك يا دكتور.